بسم الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي، وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا الكتاب كتاب العقيقة، كتابه المصنف رحمه الله بعد كتاب الأطعمة، وكتاب الأطعمة بعد كتاب النفقات. والعقيقة اسم لما يذبح عن المولود، ففيها طعام، وهو اللحم الذي يؤكل، ذبيحة تذبح ثم يؤكل اللحم، فالمناسبة ظاهرة، ثم يأتي بعده بالصيد والذبائح، وكل هذه التراجع الكتب متناسبة: النفقات ثم الأطعمة ثم العقيقة ثم الصيد والذبائح، كلها فيها أطعمة. والعقيقة اسم لما يذبح المولود، يعني اسم للشاة التي تذبح المولود، واختلف اشتقاقها، فقيل إنها مشتقة من الشعر الذي يخرج على رأس المولود ثم يحلق، وقيل إنها مشتقة من الشق والقطع، سميت عقيقة من العق والقطع والشق، لأنها تعق بذابحها، هي تشق وتقطع. فقيل هي الشعر الذي يحلق، قيل الشعر الذي يحلق، وقيل إنها مأخوذة من العق والشق، وقيل إنها اسم للأمرين كما ذكر ابن فارس أن الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة. اختلف العلماء في العقيقة في حكمها على ثلاثة أقوال لأهل العلم. أحدها قول جمهور العلماء أنها مستحبة وأن السنة مؤكدة، والقول الثاني أنها واجبة، أنه يجب على الأب أن يعق عن ولده، فإن لم يعق فإنه يأثم. قال بهذا الليث بن سعد وداود الطاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أنها بدعة، قال به أبو حنيفة، وهذا قول ضعيف لا مرجوح لا وجه له. والصواب قول جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ومن أقوى ما جاء فيها ما جاء في حديث معناه أن الغلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه، وأنه لا يشفع لولده حتى يعق عنه، أو كما جاء في بعض الأحاديث. هذا يؤكد الاستحباب والسنية. ولهذا ذهب داود وليث بن سعد إلى القول بالوجوب، وهو رواه عن الإمام أحمد. والأرجح قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأنه ينبغي للأب، وهي سنة لحق الأب، وأنه ينبغي للأب أن يذبحها، أن يذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن فات فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر عند جمع من أهل العلم عند الحنابلة وجماعة، فإن فات في 21، فإن فات في أي يوم. قال بعض العلماء إلى حد البلوغ، وبعد البلوغ لا يعق له، وقال آخر يعق له ولو بعد البلوغ. قال بعضهم له أن يعق عن نفسه إذا كبر إذا لم يعق عنه. ثم ذكر الترجمة الأولى، فقال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. هذه الترجمة البخاري رحمه الله أراد بها الجمع بين الأدلة. قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، فأراد بهذه الترجمة الجمع بين الأدلة، وهو أن الأب إذا لم يرد أن يعق عن المولود فإنه يسميه حين يولد، ولا يؤخر تسميته إلى اليوم السابع. فإن كان يريد أن يعق عنه فإنه يؤخر تسميته إلى اليوم السابع. ولهذا قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. الذي لا يريد أن يعق عن ولده يسميه في اليوم الأول، فإن كان يريد أن يعق عنه أخر تسميته إلى اليوم السابع، كما في قصة عبد الله بن أبي طلحة وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير، فإنه لم ينقل عن أنه عق عن أحد منهم. أما من أريد أن يعق عنه فإنه أخر تسميته إلى اليوم السابع. هذا هو اختيار البخاري في هذه الترجمة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه. وهذا الاختيار مع جلالة الإمام البخاري وإمامته فهو جمع مرجوح، وليس هناك دليل يدل على أنه لم يعق عما ذكر عن ابن الزبير وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي طلحة. والصواب أن المولود يسمى يوم ولادته أو بعدها أو يوم السابع، فالأمر موسع، إن شئت تسمي في اليوم الأول أو في الثاني أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس أو في السادس، سواء أراد أن يعق عنها أو لم يرد. فهذا الجمع يعني في قلب الإمام البخاري رحمه الله ليس عليه دليل، والبخاري إمام، ولكن لكل جواد كبوة، ولو كان إمام هذا الجمع مرجوح. ولهذا كان الحافظ قال هو جمع لطيف، لكن لم أرى أحد وافق على ذلك، ولم أره سبق إلى هذا الجمع، جمع بين الأدلة. يعني فإذا أراد أن يعق عنه لا يسميه إلا في اليوم السابع، وإن لم يرد أن يعق عنه فإنه يسميه في اليوم الأول. هذا جمع يعني مرجوح، وهو احتج بقصة عبد الله بن أبي طلحة، قال أنه سماه في اليوم الأول لأنه لم يعق عنه، وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولدي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، سمى في اليوم الأول. وكذلك عبد الله بن الزبير سمى في اليوم الأول، قال لأنه لم يعق عنهم، لكن ليس هناك دليل لأنه لم يعق عنهم. أين الدليل؟ قد يقول المنازع أنه عق عنهم. والحديث الثاني حديث عائشة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه بالماء. في مشروعية التحنيك، والتحنيك هو مضغ التمرة وجعلها في فم الصبي،
ودلك حنكه لتتقوى لثته وليدخل أول شيء بطنه الحلو. هذا هو التحليك، هو مضغ التمرة وجعلها في فم الصبي ودلك حنكه لتقوى لثته وحنكه الأعلى مع رفع حنكه كما ذكر ذلك نساء الثقات يرفع الحنك، فهو تمضغ التمرة وتقذف في فم الصبي كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مضغ التمرة وقذف في فم ابن أبي طلحة ويدرك حنكه لتتقوى اللثة مع رفع حنكه كما ذكر نساء الثقات، وليكون أول شيء دخل بطنه الحلو. والصحابة كانوا يأتون بأبنائه النبي صلى الله عليه وسلم يحنك للتبرك به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، أما غيره فلا يقاس عليه، يحنكه أي أحد، يحنكه أبوه أو أمه أي أحد، ولا يشترط أن يقال اذهب به للعلماء يحنكون أو للصالحين كما ذهب إلى هذا الحافظ أنه يقول تبرك بالصالحين، هذا قول مرجوح. قول حتى فبال عليه فأتبعه الماء، ظاهره أنه أتبعه يعني صب عليه الماء بدون يعني نضح بالماء كما جاء في الحديث الآخر أنه أتى بصبي فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فصب عليه الماء ينضح بالماء. أما الأذان في أذن الصبي اليمنى والإقامة في أذن اليسرى هذا ورد في الحديث لكنه لا يخلو من مقال، ولكن العمل على ذلك، فمن فعل فلا حرج ومن ترك فلا حرج، فالأمر وسع. إذا أذن في أذنه اليسرى في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى فلا حرج. جاء حديث فيه ضعف ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الوجود في أحكام المولود، وليس بواجب بل هو سنة إذا صح الحديث، فإن فعل من فعل حسن وإن حرج فمن ترك فلا حرج عليه. والحديث الثالث حديث أسماء بنت الصديق أنها حملت عبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم يعني متم أيام الحمل يعني قريبة الوضع تمت مدة الحمل يعني كانت لها مضى عليها 9 أشهر من الحمل. قالت فأتيت المدينة فولدت قباء فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بثمرة فوضعها فمضغها ثم تفل في فيه. هذا في مشروعية التحنيك. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعاه فبرك عليه يعني دعاه بالبركة. وكان أول مولود ولد في الإسلام، أول مولود ولد في الإسلام بعد قدوم المهاجرين إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير، ففرحوا به فرحا شديدا لأنه قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، فلما ولد له عرفوا بطلان قول اليهود وأنه قول باطل. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك في قصة مجيئه بأخيه عبد الله بن أبي طلحة، وذلك أن أنس توفي أبوه ثم تزوجها أبو طلحة فولد له ولد من المسلمين، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي يعني توفي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان، يعني هذا في استعمال التورية عند الحاجة، هي تريد ميت، الميت أسكن ما كان، الميت ما يتحرك ساكن، وهو ظن أن المراد أنه خف عليه المرض، هذه تورية. وجاء في الحديث الآخر أنها قالت لأهلها لا أحد يخبر أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا الذي أخبره، وهي قصد هذا، هذا يدل على فضل أم سليم وصبرها وقوتها وتحملها رضي الله عنها والدة، ومع ذلك مات وورثته، ولما جاء أبوه سأل قالت هو أسكن مكان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها يعني جاء معها، فلما فرغ قالت وارث الصبي. وفي الحديث الآخر أنه قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أحدا أعاروا عارية لشخص لأناس ثم طلبوا عاريتهم فهل لهم أن يردوها؟ قال لا. قالت احتسب ابنك. قال قبضه الله فغضب في الرص الآخر فغضب وقال تركتني حتى تلطخت بك ثم أخبرتني بابني. هذا في مسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة يعني جامعت زوجته؟ قال نعم. فدعا لهما قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت له غلاما. قال لي أبو طلحة يقول أنس قال لي أبو طلحة هو زوج أمه احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به وأرسل معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعله في الصبي وفي لفظ فقذفه في فم الصبي فجعل في المسلم فجعل تلمض التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حب الأنصار للتمر انظروا حب الأنصار للتمر وحنكه وسماه عبد الله في فضل التسمية بعبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الآخر حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن وفي لفظ أنه ولد له عبد الله تسعة كلهم يحفظون القرآن وكلهم حفظوا القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ببركة عليه ودعا له قبل الله دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم الشارع كلام الشارع قوله باب
أحسن الله لك قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وسقط لفظة عن للجمهور وللنسفي وإن لم يعق عنه بدلا لمن لم يعق عنه ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا.
هذا هو الصواب أن تسمية لا تخص بيوم الولادة سواء عق عنها أو لم يعق عنها. نعم
أحسن الله لك. وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما سأذكرها قريبا. وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم.
أبو موسى الأشعري يكنى بأبي موسى لما لم يكنى بإبراهيم؟ هذا وظاهر أنه أول مولد له أو كأنه كنى بأبي موسى قبل أن يولد له.
نعم أحسن الله عليك. ومن أريد فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري.
هذا الجمع أقول لم أره لغيره لكن هذا الجمع وهذا الرأي البخاري مع إمامته رأي مرجوح كما سبق مع جلالة البخاري وإمامته فهو رأي مرجوح لأنه لا دليل يدل على هذا الجمع والصواب أنه أن المولود يسمى في أي وقت اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع لا حرج سواء نريد أن نعق عنها ولا نرد. نعم
إذا قال أحسن
الله إن الشخص يكني نفسه بغير اسم ابنه الأكبر واستدل على مثلا لأبي بكر أكبر أولاده عبد الله وعمر بن الخطاب كنى أبا حفص لا حرج الأمر واسع ما هو واجب التكنية أنه كنى بابنه أقول ليس بواجب أيضا يكنى أيضا الذي لم يولد له يكنى يا أبا عمير ما فعل النغير طفل كنه النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير كن يسمه كنا فلا حرج الأمر في هذا واسع يكنى بولده أو بغير ولده ويكنى من لم يولد له كنى بأبيه أو بغيره أو بما يختار من الكنى قد يكون له عدد من الكنى كان علي رضي الله عنه كنى أبا الحسن وكنه نبي أبا تراب قال قم أبا تراب فكانت حبة الكنيتين إليه سمى أبا تراب وأبا حسن. نعم
أحسن الله عليك. قوله وتحنيكه أي غداة يولد وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هنا وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعا والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه، وأولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب.
الرطب التمر الجديد والتمر التمر القديم. نعم
أحسن الله عليك. وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم مما يفطر الصائم عليه. ويستفاد
يعني الأولى التمر، فإن لم يجد يقوم مقام غيره، يحلك مثلا بالعسل أو بالعنب أو بأي شيء أو بشيء من الحلو، لا حرج، الأمر في هذا واسع. نعم ليس الأمر ليس بواجب، سنة على حسب التيسير. نعم ما يضر حلكم. نعم حلك بعد ذلك الأضر، لكن الأول الأولى يكون في أول الأمر، لأن هذا فتح الفم وتمرين له على الأكل. نعم
قوله عفى الله عنك وإن لم يعق عنه، الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعي أفرط فيها رجلان، قال أحدهما هي بدعة والآخر قال واجبة.
قال بدعة هذا أبو حنيفة، والذي قال أنه واجب الليث بن سعد. نعم.
وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد، ولم يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود، فقال لعل الشافعي أراد غير داود، إنما لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده.
نعم والشافعي هذا قبل الإمام أحمد، وبعد ذلك الإمام أحمد له رواية في هذا، لأنه بعد الشافعي.
عفى الله عنك. وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى، بل هو أمر محقق، فإن الشافعي مات ولداود 4 سنين. وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد، والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قال ابن المنذر أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة، واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن عمه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره، وله شاهد
آخر سطر فسماه إبراهيم حنك ينسك نسك ينسك.
أحسن الله عليك. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه، فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحنيكه كان بعد تسميته، ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر به إلى السابع. وأما ما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى، فقد اختلف في هذه اللفظة هل هي يسمى أو يدمى بالدال بدل السين، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف. الحديث قال البيهقي تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت قد ورد فيه غير ما ذكر، ففي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما. وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود لسابعه، وهذا من الأحاديث التي يتعين فيها أن الجد هو الصحابي لا جد عمرو الحقيقي محمد.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا تعين لأنه قال أمرني رسول الله، تعين لأنه اختلف هل المراد في قوله عن جده عن أبيه عن جده جد شعيب ولا جد عمر؟ إن كان جد شعيب فهو الصحابي، إن كان جد عمر فهو التابع. نعم
أحسن الله عليك. لا جد عمر الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمر. وفي الباب عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي: يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف. وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه: إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه. وسنده حسن.
بركة. قوله يثقب أذنه يعني الصبية المولود إذا كان صبية البنت. نعم. بعد الباب اللي بعدنا هذا كان يفعل في الجاهلية، يعني بعضهم قال إنه يبقى الصاب غير مشروع. نعم.
سن الله إليك. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب.
نعم. هذا الباب في إماطة أذى عن الصبي في العقيقة ذكر فيه حديث سلمان بن عامر من طريقين. قال: مع الغلام عقيقته. قولوا مع الغلام عقيقته تمسك بمفهوم الحسن وقتاده فقال: يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية. قال: مع الغلام، والغلام اسم للذكر، ما قال مع المولود، المولود اسم للذكر لكن الغلام خاص بالذكر. ولهذا تمسك بمفهوم هذه اللفظة الحسن وقتاده فقال: يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية، لقوله مع الغلام، مع الغلام عقيقته. وحجتهم والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه يعق عن الجارية كما يعق عن الغلام، هذا هو الصواب. الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه أن العقيقة سنة في حق الصبي والصبية. وحجتهم الجمهور الحديث مصرحة بذكر الجارية، وفي هذه الحديث أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهذه الحديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وأنه فرق بينه، فالغلام له شاتان والجارية لها شات. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنهما سواء، أن الجارية ذكر وأنثى سواء، يعق عنهما شاة واحدة. استدل بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، خرجه أبو داود. قال الإمام مالك: هذا دليل على أن غلام صبي وصبية كلاهما شاة واحدة، ولا حجة في هذا الحديث اللي رواه أبو داود، لما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ عن إكرمة عن ابن عباس بلفظ عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. ولو ثبتت رواية أبي داود كبشا كبشا فليس فيها نفي للأحاديث الكثيرة التنصيص على أن على التثنية للغلام، بل تدل على جواز الاقتصار على واحدة، وأن التثنية مستحبة وليست شرطا أو واجبة. لو صحت رواية أبي داود تحمل على جواز الاقتصار على واحدة، وأن التثنية للغلام مستحبة وليست واجبة، فلا منافة. والعقيقة تجزي عند الجمهور من الإبل والبقر والغنم، لكن نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراط كاملة، قال: إذا ذبح المولود بقرة لابد أن يذبحها كاملة، وإذا ذبح بعير يذبحه كامل، وإذا ذبح شاة يذبحه كامل. وقيل يجزي السبع، سبع البدنة وسبع البقرة كالأضحية. وقال بعض العلماء: لا يجزي إلا الغنم، اختاره الحافظ ابن حجر. وأما قولها أميط عنه الأذى، قالوا على الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميط عنه الأذى فأحرق عنه دما قل معه العقيقة، كل هذا دل على العقيقة. قل أهرق دما أميط عنه الأذى، إماطة الأذى فسرها ابن سيرين بحلق الرأس، بحلق الرأس أميط عنه الأذى. وقال الحافظ لا يتعين في ذلك حلق الرأس، بل الأولى حل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، لما ورد في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عنه الأذى، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، عن رؤوسهما الأذى، وهذا شمل الذكر والأنثى. قوله في الحديث عن حبيب الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة بن جندب. هذا هو المشهور عند العلماء أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة. وفي سماع الحسن من سمرة ثلاث أقوال، يعني قول أول أنه سمع مطلقا، الثاني أنه لم يسمع منه مطلقا، الثالث أنه سمع حديث العقيقة خاصة. وهذا هو المشهور يعني وهو الأقرب أنه لم يسمع منه، تكون رواية الحسن عن سمرة مقاطعة إلا في حديث العقيقة. ولم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور الذي سمعه الحسن من سمرة، لكن قد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعة ويحلق رأسه ويسمى. الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابعة ويحرق رأسه ويسمى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا وقوله حبيب الشهيد أمر بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته عنه فقال من سمرة، تصريح بأن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، صرح قال ممن سمعته، قال سمعته من سمرة. هذا في دليل على أن حديث العقيقة ما في إشكال سمع منه، وهذا هو الصواب عليه جمهور العلماء. أما غير حديث العقيقة ففيه خلاف في قولان، قيل سمع مطلقا وقيل لم يسمع مطلقا، والأقرب أنه لم يسمع. هذا المشهور أنه لم يسمع. نعم، شوف كلام الحافظ في الصفحة 92 لما ذكر الحديث قوله مع الغلام عقيقته.
أحسن مالك. قوله مع الغلام عقيقة تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية، وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية وسأذكرها بعد هذا. فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة، ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.
نعم، وصل كل بطن له عقيقة، كل واحد إذا ولد توأم اثنين أو ثلاثة كل واحد له عقيقة تفريقه. نعم، صابنا الأفضل عن الغلام شاتان، وإذا كان فقير أو يستطيع عقة واحدة لا بأس. نعم،
أحسن الله إليك. قوله فأهريقوا عنه دما كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث، وكذا في حديث سمرة الآتي بعده، وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية يوسف ابن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي ابن أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. قال الترمذي صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أثناء حديث قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن غلام شتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال داود بن قيس راويه عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى. وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان. قال الخطابي أي في السن. وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة وفي الأضحية.
شوف بعده هذا كم صدر. وهذه الأحاديث حجة للجمهور.
وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاه. واحتج له بما جاء واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أخرجه أبو داود ولا حجة فيه. فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين، وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة بالتنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية. وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق كل عضو منه، ومن أعتق جاريتين كذلك، إلى غير ذلك مما ورد.
وهذا تمشى مع قاعدة الشرع أن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث، الأنثى على النصف من الذكر، وكذلك في العقيقة وفي الدية، فهذا متمشي، وكذا العقيقة متمشي معها، فالأنثى على النصف من الذكر تجي في العقيقة وفي الدية وفي الميراث وفي الشهادة. الصفحة اللي بعدها في آخر الصفحة قوله حديث العقيقة لم يقع في البخاري.
أحسن الله لك. قوله حديث العقيقة لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور، وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته. وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الترمذي: حسن صحيح.
وبعده: وقد اختلف فيها أصحاب قتادة، فقال أكثرهم يسمى بثلاث أسطر.
وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم يسمى بالسين، وقال همام عن قتادة يدمى بالدال. قال أبو داود: خولف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به. قال: ويسمى أصح. ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ ويسمى. واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به، فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهما عن قتادة في قوله ويدمى، إلا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى، وإن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. ومن ثم قال ابن عبد البر:
نعم، هذا كان يفعله الجاهلية. وقد ورد ما يدل على النسخ، يعني النسخ وضع الدم على يفوخ الصبي. وقد ورد
ما يدل على النسخ في عدة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا. زاد أبو الشيخ
والخلوق الطيب يعني. نعم.
زاد أبو الشيخ أحسن الله إليك، زاد أبو الشيخ: ونهى أن يمس رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وهذا مرسل، فإن يزيد لا صحبة له. وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقالوا إنه مرسل. ولأبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه، قال: فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وهذا شاهد لحديث عائشة، ولهذا كره الجمهور التدمية.
التدمية يعني يضع الدم على رأس الصبي من الذبيحة، مكروه. وهل هي مكروه كره تزيه وكره التحريم؟ الأقرب أنها كره التحريم، لأنه لا حاجة فيها، كيف يفعله الجاهلية، ومخالفة الجاهلية مطلوبة للشارع. ولهذا الحديث السابق أن النبي نهى أن يمس رأس المولود بدم، والأصل أنه أن النهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليك. ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية. وسيأتي ما يتعلق بالتسمية وآدابها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى.
طيب، بعده في آخر السطر الثاني قوله: وعند الحنابلة.
وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان.
قبلها قوله تذبح عنه يوم السابع، قبل سبعة أسطر أو ثمانية، قوله تذبح يوم السابع تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة من يوم السابع، وقوله
أحسن الله إليك، وقوله يذبح عنه يوم السابع تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده، وهو قول مالك. وقال أيضا أن من مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. ولم أرى هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي.
بعده: وعند الحنابلة
في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان. وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاختيار للتعيين، فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تؤخر عنه اختيارا.
الحنابلة يقولون تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، هذا في الزاد. نعم، بركة. مقصود أن يعني السنة المبادرة، إذا كان يستطيع يبادر في يوم السابع، هذا هو الأفضل والأحوط والذي جاء في الحديث. فإن فات وإذا أبح في اليوم 14 أو في اليوم 21، وإن فات ففي أي يوم. نعم، بعده.
أحسن الله لك. قال: باب الفرع.
بركة، وفق الله الجميع. لا، الصواب لا يحلق، إن هذا خاص بالصبي. جاء ذكرها الحافظ، يعني أشار إلى هذا، وأن الصواب كراهة، وأن الجارية لا يحلق رأسها، لأن المطلوب من الجارية يبقى شعر رأسها جمال لها. نعم، جاء بعض أهل العلم ذكر هذا، قال إذا لم يعق عنه والد حق عن نفسه، وبعضهم قال إنها سنة في حق الوالد، فإذا لم يعق عنه والد سنة فات محلها. نعم، سم. لا، السنة في اليوم السابع، الحديث قال في اليوم السابع، هذه تسمية يجوز في اليوم الأول، أما العقيقة فالأفضل الذي ينبغي أن تكون في يوم السابع، للحديث كلها تذبح يوم السابع، ففي أنها في اليوم الأول. قال العلماء: والحكمة في أن يوم السابع أن تكون مرت عليه أيام الأسبوع كلها، مرت عليه أيام الأسبوع على المولود كلها، فتذبح اليوم السابع، تكون مرت عليه أيام الأسبوع السبعة. نعم، مرت الأيام السابع فكملت النعمة، كملت به النعمة، وفي الغالب أنه تستقر حياته.
السابع متى يبدأ؟
اليوم الأول يحسب، اليوم الذي ولد فيه يحسب، فإذا ولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة هو السابع، وإذا ولد يوم الجمعة يعق عنه يوم الخميس هو اليوم السابع. نعم، كذلك ولو مات سنة يعق عنه، جعل كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن سنة حتى ولو مات، يسمى أيضا ولو مات يسمى ويعق عنه، حتى لو مات يسمى محبوس مرتهن مثل الرهن، لما ترهن واحد بيتك يحبس عنه محبوس. قال بعضهم محبوس عن الشفاعة، هذا من أقوى ما ورد. نعم، مثل الأضحية لابد يكون بلغ السن، شارته له من السن 6 أشهر أو من المعزلة سنة، يكون سليم من العيوب والأمراض مثل الضحية، يعق عنه لبعض العلماء إلى بلوغ، وبعضهم له أن يعق عن نفسه إلى كبر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العقيقة: باب الفرع. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعثيرة في رجب. باب العثيرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثيرة. قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعثيرة في رجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الثالث والرابع من كتاب العفيقة عقدهم المؤلف رحمه الله للفرع. الباب الأول للفرع والباب الثاني للعثيرة. والفرع بفتح الفاء والراء والمهملة، فسرها المؤلف لأنها أول النتاج، أول نتاج الإبل كانوا في الجاهلية يذبحونه لأصنامهم وطواغيتهم. والعثيرة فسرها المؤلف بأن الذبيحة في رجب، الذبيحة في رجب يتقربون بها إلى الله كما تقرب المسلمون بالأضحية في يوم العيد، في أيام العيد ويوم العيد وأيام التشريق. وخلاصة ما تدل عليه الأحاديث التي ذكرها الشارح رحمه الله الحافظ أن الفرع والعثيرة كانت العرب تفعلهما، فكان في العرب يذبحون أول النتاج، نتاج الإبل أو نتاج الغنم لأصنامهم، وكانوا يذبحون أيضا في أول أسبوع من رجب عثيرة تقربون بها إلى الله. وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإبن ثم نهي عنهما. جاءت الأحاديث بأنه في أول الإسلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يذبحوا الفرع، لكن لا للأصنام بل لله، تقربوا به إلى الله، وكذلك العثيرة، ثم نهي عنهما. والنهي لا يكون لا عن شيء يفعل، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنهما، فالنهي لا يكون لا بعد الإذن. فدل هذا على أن الفرع التي كانت أول نتاج، أول نتاج الإبل التي يذبحها أهل الجاهلية لأصنامهم، أذن فيها في أول الإسلام بأن تذبح لله. والعثيرة كذلك التي تذبح في رجب أذن فيها في أول الإسلام ثم نهي عنهما، كما في هذا الحديث النهي لا فرع ولا عثيرة، هذا النهي لا فرع ولا عثيرة. فإذا كان النهي يكون أبلغ، وإذا كان النفي إذا كان قد محتمل لكل النفي ومحتمل لكل النهي، والنهي النفي أبلغ من النهي. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هو الصواب، وهو الجمهور على أن نسخ العثيرة الفرع والعثيرة، وأن الإذن كان في أول الإسلام أن تذبح الفرع وهي أول نتاج الناقة لله، وتذبح ذبيحة في رجب ثم نهي عنهما، فالإذن منسوخ، نسخ بهذا الحديث لا فرع ولا عثيرة. فالجمهور على النسخ كما ذكر ذلك عياض، قاضي عياض، وبه جزم الحازمي. كان الذبح في الجاهلية لطواغيتهم، ثم كان في الإسلام الذبح لله كما في الحديث الفرع حق. وقال فأبطل الإسلام صفة كل من الفرع والعثيرة، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العثيرة خصوص الذبح في رجب، ولم يطل الفرع والعثيرة من أصلها هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك الفرع والعثيرة بهذا الحديث وما شابه، لا فرع ولا عثيرة. هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة إلى أن الاستحباب باق والوجوب هو المنفي. الشافعي رحمه الله يرى أنه لا زال الاستحباب باق، وأنه يستحب لمن كان عنده إبل أو غنم يذبح أول النتاج لله يتصدق به على الفقراء، ويذبح يستحب أيضا الذبيحة في رجب. ويقول إن الذي نسخ هو الوجوب، ولكن الاستحباب باقي، فالوجوب هو المنفي بهذا. يقول لا فرع ولا عثيرة، يقول الشافعي رحمه الله لا فرع واجب ولا عثيرة واجبة، لكن الفرع والعثيرة على وجه الاستحباب فإنه باقي. ويعيد هذا الحديث من شاء عثر ومن شاء فليعثر، الحديث الآخر لا فرع ولا عثيرة، من شاء عثر ومن شاء فليعثر، من شاء فعثر ومن شاء لم يعثر، يعني من شاء ذبح العثيرة ومن شاء لم يذبح. قال والاستحباب باقي، يقول الشافعي، لحديث العثيرة حق، وحديث أبي العشرة عن أبيه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العثيرة فحسنها. والصواب قول الجمهور، قول الجمهور هو المعتمد، الصواب أن الفرع والعثيرة لا يستحبان، وأنه نسخ الوجوب والاستحباب جميعا، فلا يستحب الإنسان أن يذبح أول النتاج، ولا يستحب الإنسان أن يذبح في رجب، وإنما الذبيحة إنما الأضحية في ذي الحجة. وما قول الشافعي رحمه الله جماعه أن الاستحباب باق فهذا قول مرجوح. هذا هو خلاصة ما دلت عليه الأحاديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، كلام أول كلام الشافعي قوله باب الفرع،
قوله باب الفرع بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، ذكر في حديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة من رواية عبد الله وهو بالمبارك عن معمر حدثنا الزهري، وفيه تفسير الفرع والعتيرة وظاهر الرفع. ووقع في المحكم أن الفرع أول النتاج نتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم، والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها ذبحوه.
وكذلك لا ذبح الفعل، والذبح الشيء المذبوح، يقول ذبح هذا مصدر يعني حركة الذبح، هذا يقول ذبح. أما ذبح يعني الحيوان المذبوح، فرق بين ذبح وذبح. ذبح اسم للحيوان المذبوح، ذبح اسم للفعل. نعم.
والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها ذبحوه، وكذلك إذا بلغت الإبل 100 ويعتر منها بعيرا كل عام،
يعني يذبح منها العتيرة في رجب،
ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفرع أيضا طعام يصنع نتاج الإبل كالخرس للولادة.
طيب، شوف الحديث بعد قوله ولا عتيرة،
باب العتيرة.
أيه، قوله ولا عتيرة في الشرط،
قوله ولا عتيرة بفتح المهملة وكسر المثنات بوزن عظيمة. قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح والذبح وهو العتر، ومن الذبح وهو العتر، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي.
نعم، والنفي أبلغ من النهي. النفي نعم.
قد ورد بصيغة النهي في رواية النسائي والإسماعيلي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية لأحمد لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. قوله والفرع،
قول لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا يسحب، وأنه نسخ الوجوب والاستحباب، وأنه لا يسحب. نعم.
قوله والفرع لم يتعين هذا القائل هنا. وقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا التفسير بالحديث، وقال أبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سنة.
قوله كانوا يذبحونه لطواغيتهم،
قوله كانوا يذبحونه لطواغيتهم، زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، فيه إشارة إلى علة النهي. واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله، جمعا بينه وبين حديث الفرع حق، وحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمر عن ابن عمر. كذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، قال الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقته.
يعني بنت مخاض التي لها سنة وابن لبون له سنتان، يعني كونك ما تذبحه صغير تتركه حتى يكبر ويمضي له سنة أو سنتين، أو لم يكونك تذبحه وهو صغير يلصق لحمه بيدك ليكون اللحم ضعيف، لكان الرحم رقيق ما تقوى، وتوله ناقتك يعني تتولى أمه يعني تطلبه وتفقده، يكون عندها ولة وحنين طلب له. نعم.
وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله الفرع حق ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها. قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه ويطلبون به البركة في أموالهم، كان أحدهم يذبح بكر ناقته،
يعني أول البكر أول النتاج،
كان أحدهم يذبح بكر ناقته،
يعني أول البكر أول النتاج،
فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث آخر لا فرع ولا عتيرة، فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة.
هذا كلام الشافعي رحمه الله. نعم.
وقال غيره معنى قوله لا فرع، معنى قوله لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تأكد الاستحباب كالأضحية والأول أولى،
وقال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعثير مستحبان، ويؤيدهما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن منذر عن نبيشة بنون موحدة معجمة مصغر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نعثر عثيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إن كنا نفرع في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة السائمة 100. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعثير من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما. فمن الفرع يذبح أول ما يولد، ومن عثيرة خصوص الذبح في شهر رجب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف ابن محمد بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعثيرة. هل تدرون ما العثيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية
التي تذبح في رجب.
فقد ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي. وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم، ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله العثائر والفرائع؟ قال من شاء عثر من شاء لم يعثر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وهذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عثيرة فحسنها، وأخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين عنقيلي.
المعروف أن اسمها عدس بالتكفير، لعله يسمى بالتصغير وكيع بن عدس، هو المعروف راجع تقريبا كان فيه له كان يسمى بالتصغير المعروف عدس. نعم. وراوي حديث أين ربنا قبل أن يخلق، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات؟ قال كان في عمى ما قبله ما فوقه هواء وما تحته هواء. وراوي حديث هذا هو في ضعف وكيع بن عدس، ويقال حدس يقول حدس وقال عدس، هنا ذكرنا عديس لعله قال بالتصغير. نعم.
قال عن أبي رزين عقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاء نطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عديس فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العثيرة تستحب. وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن منذر إلى هذا وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن علماء تركهما إلا ابن سيرين. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، وبه جازم الحازمي، وما تقدم نقل عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم البيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل 50 واحدة. قوله العثيرة في رجب في رواية الحميدي، والعثيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب. وقال أبو عبيد العثيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. وقال غيره العثيرة نذر كانوا ينذرونه، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب. وذكر ابن سيدة أن العثيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي 100 عثرت منها عثيرة. زاد في الصحاح في رجب، ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب، وقال النووي الاتفاق عليه وفيه نظر.
نعم. على كل حال مسألة فيها المذهبان، مذهب الشافعي أنه نسخ الوجوب بقي الاستحباب، مذهب الجمهور أنه نسخ الوجوب والاستحباب أنه لا تسحب. هذا هو الصواب، الصواب أنه لا تسحب ذبيحة في رجب ولا تسحب ذبيحة أول النتاج، وأن هذا كان في الجاهلية ثم أبطله الإسلام. ولو ثبت إذا ثبت أنه فعل في أول الإسلام فقد نسخ. الآن الأضحية كثير من الناس الآن يعني يتساهل فيها، إذا قيل يذبح في رجب ويذبح في ذي الحجة يذبح ذبيحتين في السنة. نعم. نعم. لا عتيرة لا لا فرع ولا عتيرة نفي نفي النفي أبلغ من النهي. نعم الصواب أنه لا يجوز ولا يستحب، والشافعي وجماعة أنه يستحب. نعم.